نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملاه، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 22 من لقاءات تفسيرنا لسورة الكهف، ولازلنا مع قصة صاحب الجنتين. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. نموذجان متكرران في كل عصر ومصر، نموذج البطر، نموذج الجحود والكفر بالمنعم والنعم، ونموذج الاعتزاز والثقة بالله والاستعلاء والاعتزاز بالإيمان، نموذج عدم التعلق بالقيم الزائلة الفانية. وقد بينت في اللقاء الماضي في مقدمة مسهبة هذين النموذجين، وتوقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. تبدأ القصة بأمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يضرب هذا المثل. لمن يضرب النبي هذا المثل؟ للمؤمنين المستضعفين وللكافرين المتكبرين. فالآيات في قصة صاحب الجنتين جاءت بعد أمر الله لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضرب مثلا بهذين الرجلين، ولا يعنينا أن نتعرف على اسميهما، فلو كان ذكر الاسم للرجلين يتعلق به أمر عمل واعتقاد لذكر الله لنا اسم هذين الرجلين. يأمر الله النبي أن يضرب للكافرين المتكبرين المتجبرين الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد المسلمين المستضعفين كأمثال بلال وصهيب وعمار بدعوى أنهم يتأذون برائحة عرقهم وثيابهم، وأنه لا يجوز للسادة والأشراف أن يجالسوا الصعاليق والفقراء والخدم والعبيد، وأن يضرب مثلا لهؤلاء الكافرين المتكبرين المتجبرين وللمؤمنين المستضعفين، ليعلم الكافرون عاقبتهم وليعلم المؤمنون أيضا عاقبتهم. فعاقبة الإيمان إلى خير ونجاة وسعادة في الدنيا والآخرة، وعاقبة الكفر إلى زوال وهلاك وفناء في الدنيا وعذاب في الآخرة. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. والجنة هي البستان، وأرجو أن تتصور معي سريعا جنتان من عنب، أثمرت الجنتان ثمرا كاملا وأتت بزرع لم تأت به الجنان المجاورة والمقاربة. جنتان مثمرتان من العنب بلونه الأصفر البديع وورقه الأخضر المبهج، وبين الجنتين زروع من ثمار أخرى آتت هذه الزروع ثمارها ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا. وبين هاتين الجنتين نهر يتدفق بالماء الذي يتلألأ كأنه فضة مذابة. وقد أحيطت الجنتان بسياج من النخيل. هل تصورت معي هذا المشهد الأخاذ؟ دخل صاحب هاتين الجنتين إلى هذا البستان اليانع، إلى إحدى جنتيه، ودخل جنته، ولم يقل ودخل جنتيه. فالإضافة كما يقول علماء اللغة للاستغراق والتعميم، انتبهوا معي لهذه اللطائف اللغوية البديعة، ودخل جنته ولم يقل جنتيه، لأن الإضافة جنته هذه الإضافة تفيد الاستغراق والعموم إفادة قد لا تفيدها التثنية. وهناك لطيفة أخرى بديعة، ودخل جنته أي وكأن هذه الجنة هي جنته التي سيدخلها ولن يدخل جنة غيرها، أي ولن يدخل الجنة التي أعدها الله في الآخرة للمتقين، فهذه جنته في الدنيا والآخرة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. انظروا إلى هذه النظرة القارونية كما ذكرت، نظر إلى هذه الثمار وإلى هذا النخيل وإلى هذه الأعناب التي تتدلى بشكلها البديع المبهج، وملأ قلبه الكبر، وملأ نفسه، امتلأت نفسه بالبطر. فكان من الواجب وعينه واقعة على هذه الثمار اليانعة أن يشكر المنعم، لا أن يجحده، وأن يؤمن به لا أن يكفره. دخل يغتال في جنته كالطاووس، ويتبختر تبختر المتكبرين الجاحدين لنعم رب العالمين، وقال قولته البائسة: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا أصدق أن تفنى هذه البساتين وأن تهلك هذه الجنان الخضراء. أنسته النعم المنعم جل وعلا، وأنساه النعيم ربه الكريم الذي تلطف عليه وأنعم عليه. ثم قرن هذه النظرة السخيفة بعدم اعتقاده في البعث وعدم إيمانه بقيام الساعة للحساب والجزاء، وما أظن الساعة قائمة. إذن هذه النظرة لعدم إيمانه بأن هذه البساتين والجنان ستبيد وستهلك، من خلال اعتقاده الفاسد بأن الساعة لن تقوم. ثم أعقب قوله بعقيدة خطيرة أخرى يرددها الآن كثير من أصحاب النعم من غير المؤمنين المعترفين بفضل رب العالمين، فقال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت، يعني حتى وإن صدقت زعمك أيها الصاحب المؤمن الذي سأبين قوله الآن، إن صدقت زعمك وقلت بقولك بأن الساعة ستقوم، فحتما سأجد لي عند ربي في الآخرة جنة أحسن من هذه الجنة، فلولا كرامتي عليه في الدنيا ما أعطاني هذا. هذه قولة كثير من المتكبرين المتجبرين المتبطرين. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي مآلا. إن مت كما زعمت وبعثت سأجد عند ربي أحسن وأعظم من هذه الجنة، ما الذي أعطاك هذا الصك؟ وما الذي أعطاك هذا العهد؟ ما يراه في الدنيا أمام عينيه وبين يديه، فهو يتصور أن الله ما أعطاه في الدنيا إلا لكرامته على الله، ولولا أنه أهل لهذا العطاء ما أعطاه ربه ومولاه. كثير من الناس يردد الآن هذه الكلمات، تراه في نعم، وسع الله عليه من أصناف المال، ورزقه الله الذرية والأولاد، ومنحه الجاه والمكانة والكرسي والسلطان، لكن قلبه مليء بالكبر، ولكن نفسه ممتلئة بالبطر والغرور. هو مقصر في حق ربه، بعيد عن الله، ظالم لخلق الله وعباد الله. فإن ذكر بالله قال: لولا أنني أهل لهذا العطاء ما أعطانيه ربي، ولولا كرامتي عليه ما أكرمني. لكن انتبه، ليس كل من أعطاه ربه جل وعلا يكون قد أكرمه ورضي عنه، وليس كل من ضيق الله عز وجل عليه رزقه يكون قد غضب عليه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، إذا أنت في محط ابتلاء، بالخير أنت مبتلى وبالشر أنت مبتلى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. الإكرام ابتلاء، نعم، والتنعيم ابتلاء، نعم، والابتلاء بمعنى الاختبار. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأنت مبتلى بالخير والنعيم، كما أنت مبتلى بالشر والتضييق. بل أنا أقول لكم، الابتلاء بالنعيم أخطر من الابتلاء بالشدة والفقر. كيف ذلك؟ لأن الابتلاء بالشدة يستجمع فيه الإنسان كل عوامل الصبر ليصبر نفسه على البلاء. إذا وقعت بالإنسان مصيبة، ففقد ماله، أو مات ولده، أو مات زوجه، أو مات والداه، أو فقد منصبه، أو فقد صحته، أي مصيبة، يستجمع من عوامل التصبير ما يصبر به نفسه، ويسمع كل الناس من حوله يثبتونه ويصبرونه ويؤيدونه. أما الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي، ويملأ القلب بالكبر، ويملأ النفس بالطغيان. لو لم يكن عند من أنعم الله عليه من الإيمان والتواضع والانكسار لله جل وعلا، فلن يستطيع كثير من الخلق أن يكلمه أو أن يصل إليه، لأن الرجل ينتفخ من نفخ الخلق من حوله له حتى يرى نفسه طائرا في السماء، ولا ينظر بعد هذا النفخ البشري من البطانة السيئة المتملقة المنافقة المداهنة، لا يجد هذا المتبطر بعد ذلك نفسه إلا في موقع عال مرتفع، ينظر من خلال هذا الموقع المرتفع إلى الناس فيراهم كالذر أو كالنمل أو كالذباب، يتعامل معهم بكبر واحتقار وازدراء واستعلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه، ابتلاء أيضا، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي فضيق، فقدر عليه رزقه، أي فضيق عليه رزقه، يقول: ربي أهانن. كلا، كلا للأمرين معا، كلا للأولى وللثانية. كلا، ليس الأمر كما تفهمون، وليس الأمر كما تزعمون. ليس كل من أنعم الله عليه ووسع عليه يكون قد رضي عنه. فلقد أعطى لقارون عطاء ما أعطاه لأحد من قبله، ومع ذلك فكان هذا العطاء سبب خسف الله به، وسبب أخذ الله له، وسبب انتقام الله منه، فخسفنا به وبداره الأرض. وتضييق الله جل وعلا على فقراء الصحابة كبلال وعمار وصهيب وأبي ذر وغيرهم من الأطهار الأخيار الأبرار ليس دليلا البتة على غضب الله على أولئك الأخيار، لا ورب الكعبة كلا، ما أظن وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. تدبر معي قول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نزلت هذه الآيات المشابهة تماما لما نحن فيه في حق هذا العاصي، العاصي بن وائل السهمي، رجل مشرك متسلط كافر. كان خباب بن الأرت الصحابي الجليل يعمل حدادا، يعمل حدادا، قال: فصنعت للعاص بن وائل السهمي سيفا، ولم يعطه العاص قيمة السيف، فذهب إليه ليطلب منه حقه، فقال له العاص بن وائل متهكما ساخرا، والحديث في الصحيحين ومسند أحمد وغيرها، فقال له العاص بن وائل السهمي ساخرا مستهزئا: ألا تزعم أننا سنبعث يوم القيامة؟ فقال: بلى. فقال له العاص: فلئن بعثت ائتني هنالك لأعطيك دينك. سيؤتيني الله وسيعطيني الله هنالك مالا كثيرا وأولادا، فأتني هنالك لأعطيك دينك بتهكم وازدراء وسخرية. فنزلت الآيات: أفرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي في الآخرة، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، لم يطلع على الغيب ولم يتخذ على الله جل وعلا عهدا أن يعطيه الله ذلك إن مات. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول، سأخرج من الدنيا بلا شيء وسنرث منه كل شيء، ويأتينا بنفسه ويأتينا فردا، لا مال معه ولا أولاد ولا منصب ولا جاه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بل ورب الكعبة سيخرج الإنسان منا من قبره حافيا عاريا لا يملك أي شيء، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة لا يلبسون نعالا في أقدامهم، عراة لا يلبسون ثيابا على أبدانهم، غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل ختانه، كما قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. سأقدم لحضراتكم مقياسا دقيقا يستطيع كل واحد منا أن يقيس به مدى رضا الله عليه ومدى غضب الله عليه إن كان يتقلب في لون من ألوان النعيم. يعني متى أعلم إذا كان ما عندي وبين يدي من النعم علامة من علامات رضا الله علي، ومتى أعلم إذا كان ما بين يدي من النعم ليس دليلا ولا علامة على رضا الله علي، بل هي علامة سخط وغضب وعدم رضا. كيف أعلم ذلك؟ تدبروا معي هذا المقياس الدقيق في كلمات في غاية الدقة لشيخنا ابن القيم رحمه الله. إذا كان ما بين يديك من النعم يقربك من الله جل وعلا فاعلم بأنها النعم التي هي دليل رضا الله عليك، فاسجد لله شكرا على ذلك. وإذا كان ما بين يديك من النعم يبعدك عن الله جل وعلا ويورثك الكبر والغرور والاستعلاء فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة، واعلم بأنها المحنة في ثوب المنحة، واعلم بأنها ليست علامة على رضا الله عنك وليست دليلا على فضل الله عليك، بل أنت في اختبار شديد إن لم تتب إلى الله منه ربما تخسر دنياك وأخراك. أي نعمة بين يديك الآن تستطيع أن تحدد من أي نوع من النوعين تكون هذه النعمة؟ العلم، المال، الزوجة الطيبة، الولد، المنصب، الكرسي، الجاه، المكانة، الشهرة، كلها نعم. هل هي دليل على رضا الله عليك؟ نعم، إن قربتك من الله وأورثتك الخشية لله والتواضع لخلق الله والتحرك لمساعدة الآخرين وتوظيف هذه النعم في طاعة المنعم، وهذا هو الشكر الحقيقي للنعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر له أركان. أول هذه الأركان التحدث بنعم الله ظاهرة، والركن الثاني الاعتراف بنعم الله باطنة، والركن الثالث توظيف النعم في طاعة المنعم. هذا هو شكر النعم، أن تتحدث بنعم الله عليك بلسانك وأن تعترف بقلبك شهودا ومحبة، أن تعترف بفضل الله عليك وأن تترجم بجوارحك كلها فضل الله عليك باستغلال وتوظيف النعم في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. قال هذا الرجل الظالم: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهنا ينبري صاحبه المؤمن الموحد لله جل وعلا الذي لم تفتنه هذه النعم ولم يضعف أمام هذه الزينة والزخارف والبهرجة، وإنما رد عليه باستعلاء المؤمنين وبقوة الواثقين في رب العالمين. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ انظر إلى فقه هذا الرجل الصالح الذي يقيم الحجة على هذا الرجل الظالم بأن الله تبارك وتعالى الذي خلقه فسواه فعدله في هذه الصورة الكريمة الجميلة وأنعم عليه بكل هذه النعم، لهو جدير سبحانه وتعالى بأن يعبد وحده لا شريك له، وبأن يشكر لا أن يكفر، وبأن يذكر لا أن يكفر. أكفرت بالذي خلقك من تراب، أي من حيث الأصل، فالإنسان من حيث الأصل مخلوق من التراب، ومن حيث النوع مخلوق من النطفة المهينة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فكيف تكفر بالله الذي خلقك؟ كيف تكفر بالله الذي سواك وعدلك؟ خلقك من تراب، أي خلق أباك من تراب حيث الأصل، وخلقك أنت من حيث النوع من هذا الماء المهين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك للملك جل جلاله: أي ربي، نطفة السؤال الثاني أي ربي علقة، السؤال الثالث أي ربي مضغة، السؤال الرابع أي ربي أذكر أم أنثى إلى آخر الحديث. هذه مراحل التكوين ومراحل الخلق، وهي من أعظم الأدلة على أن الخالق سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق أن يعبد وأن يوحد. وهذا الصاحب المؤمن يذكره بأول الخلق وكأنه يريد أن يقول له الذي خلقك من العدم قادر على أن يعيدك من موجود. هو لا يصدق البعث ولا يؤمن بأن الساعة ستقوم، فصاحبه يذكره بأن الله الذي خلقه من العدم قادر على أن يعيده من موجود، وليس ذلك على الله بعزيز. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر الآيات. ولذلك يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال له صاحبه وهو يحاوره وهو يناقشه ويراجعه ويرد عليه قوله الكفري: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ويعترف هذا الصاحب المؤمن بوحدانيته لله جل وعلا، وكأنه خشي من قولة هذا الصاحب الكافر المشرك أن يصيبه عذاب بسبب وجوده معه، فقال: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، إن كنت قد كفرت بالله الذي أنعم عليك بهذه النعم وأعطاك هاتين الجنتين التي لم تظلم من ثمارهما شيئا، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بالألوهية، حتى وإن كنت أقل منك مالا وولدا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يعلن توحيده لله جل وعلا، ويعلن براءته في الوقت ذاته من شرك هذا الصاحب المشرك. ثم قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له مذكرا بالله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. لولا ولولا، يقول علماء اللغة لولا تسمى التحضيضية، يحضه على أن يذكر فضل الله عليه، يحضه على أن يتذكر نعم الله عليه. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي ما كان هذا النعيم وهذا الثمر وما كان هذا الإبداع وهذا الإبهاج إلا بمشيئة الله وبقوة الله وبقدرة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لولا إذ دخلت هذه الجنة فتذكرت المنعم سبحانه وتذكرت فضل الله عليه واعترفت له جل جلاله بأنه صاحب الفضل وولي النعمة والمنة والعطاء، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة كما قال النبي والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى: يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لنا ولا قوة لنا على فعل طاعة ولا على ترك معصية، ولا نملك أن نحقق لأنفسنا شيئا، ولا نملك أن ندفع عن أنفسنا شيئا إلا بحول الله وقوة الله وأمر الله. قل إن الأمر كله لله. وهذا قمة التبرؤ والتجرد من الأنا ومن الحول والطول. فالإنسان ضعيف بنفسه غني بربه، ذليل بنفسه عزيز بربه، ضعيف بنفسه قوي بربه. ولولا إذ دخلت جنتك متواضعا لله، منكسرا معترفا بفضل الله عليه ونعم الله عليه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما كان هذا النعيم إلا بفضل المنعم عليه. ثم ذكره وقال له: إنني أعتقد في ربي سبحانه وتعالى أن يعطيني أحسن مما أعطاك بسبب إيماني به جل وعلا واعترافي بالفضل له سبحانه، وأظن وأعتقد أنه بكفرك وشركك أن يسلبك الله عز وجل ما أنت فيه من نعيم. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. يا من من الله عليك بنعمة من النعم، اعلم بأن الله جل وعلا الذي أعطاك قادر على أن يسلبك. لا تنسى هذا، لا تغتر بما أنت فيه، ولا تتصور أنك صرت من المخلدين، هيهات هيهات. فالله الذي أعطاك قادر على سلبك ما أعطاك، فإن اعترفت بنعمه وشكرته زادك، وإن جحدته وكفرته سلبك. نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. إن أعطاك الله نعمة المال ونسيت فضل الله عليك سلبك الله هذه النعمة، وإن أعطاك الله نعمة العلم فتكبرت على الخلق واغتررت بعلمك وتهت بين الناس وأصبح الخلق لا يستطيعون الحديث معك، فاعلم بأن الله قادر على أن يسلبك ما أعطاك وأن ينسيك ما من به عليك. فالنعم لا تصان إلا بالطاعة، النعم لا تصان إلا بالطاعة. إن روح القدس نفث في روحي، أي في روح النبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، خيرا مما أعطاك. ثم حذره تحذيرا شديدا، وهذه بصيرة كل من أنار الله قلوبهم بنور الإيمان. فأهل الإيمان في كل زمان ومكان يحذرون أهل الكفر من أخذ الله جل وعلا ومن سلب الله جل وعلا لهم ما أعطاهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي مفلسون، لا يملكون شيئا بعد أخذ الله ما أعطاهم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ثم حذره بقوله: ويرسل عليها حسبانا من السماء. الحسبان كما قال ابن عباس هو العذاب، وأنا لا أريد أن أقف مع تفاصيل المفسرين، منهم من قال بعث الله نارا، ومنهم من قال بعث الله مطرا، يكفيني أن أقف مع المعنى اللغوي لقوله تعالى ويرسل علي حسبانا من السماء، أي عذابا من السماء، أيا كان نوع هذا العذاب، إما أن ينزل الله نارا، إما أن ينزل الله صقيعا، إما أن ينزل الله جليدا، إما أن ينزل الله مطرا، إما أن يرسل الله صاعقة قوية من الهواء لتقتلع هذه الجنة أو هاتين الجنتين بما فيهما من ثمار وزروع، أيا كان نوع الحسبان، ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، فتصبح صعيدا أي ترابا، الصعيد هو التراب، فتصبح ترابا زلقا أي فتصبح أرضا زلقة أو زلقة لا يثبت عليها شيء، حتى قدمك لا تستطيع أن تثبت على أرضها. يا إلهي، أي بصيرة كانت عند هذا الرجل الصالح يقول الله قادر على أن يعطيني أعظم مما أعطاك، وقادر على أن يسلبك ما أعطاك، قادر على أن تدخل هذه الحديقة في اليوم التالي فلا ترى إلا ترابا، ولا ترى إلا رمادا، بل ولا تستطيع قدمك أنت أن تثبت على أرضها، يغور فيها الماء ويزول فيها الثمر ويتحول فيها كل شيء، ويرسل عليه حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلق، ويصبح ماؤها هذا النهر المتدفق الذي يجري ويتلألأ كالفضة المذابة، الله قادر على أن يغور هذا الماء في باطن الأرض فلا تستطيع أن تصل إليه بأي وسيلة من وسائل رفع المياه، هذا النهر الذي يجري لا تطول منه بعد ذلك قطرة ماء واحدة، وهذا دليل، بل ونحن نعتقد ذلك اعتقادا جازما، دليل على أن الذي يملك كل شيء في الكون حتى الماء الذي ينزل من السماء ويتفجر من الأرض هو خالق السماء والأرض. الله جل وعلا هو الذي فجر هذه الأنهار، وهو وحده الذي يجريها، وهو وحده القادر على إيقافها. أسأل الله ألا يحرمنا من نعمة الماء أبدا، فهي نعمة من أجل نعم الله على العباد بعد التوحيد والإيمان، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأنا أعلنها لكم من على هذا المنبر أن الحروب القادمة في السنوات الآتية ستكون حروبا على الماء، ستكون حروبا على الماء، ولذا فأنا أنصح كل مسلمة تسرف في الماء في بيتها أن تتقي الله في كل قطرة ماء، وأنصح كل مسلم يسرف في الماء ولو على الترعة أو على نهر يجري أن يتقي الله في الماء، وأن لا يسرف ولو كان على نهر يجري، فالماء نعمة من أعظم النعم ومن أجل النعم، فصاحبه المؤمن ذكره بأن الذي فجر له هذا النهر ويجري ماؤه بين الجنتين والبستانين، يتلألأ ماؤه كتلألؤ الفضة المذابة، الله قادر على أن يذهب بهذا الماء فلا يصل منه إلى قطرة واحدة، أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا في باطن الأرض لا تستطيع أن تصل إليه، فلن تستطيع له طلبا. اسمع، وبدون مقدمات ينقلنا القرآن نقلة فذة فريدة، وأحيط بثمره، يا الله، وأحيط بثمره، هل تصورتم معي مشهد عدو وجيش جرار يحيط بقرية من القرى من كل النواحي ويحيط بها من كل جانب، ويهجم مرة واحدة على أهل هذه القرية فيقتل رجالها ويسبي نساءها ويقتل أطفالها ويقتلع كل شجرة ويدمر الأخضر واليابس ويسلب كل شيء، وبعد لحظات يحول هذه الحياة إلى هلاك وإلى دمار وإلى موت وإلى فناء وإلى عدم، فتصبح الحياة المتدفقة المتحركة موتا لا حركة فيه ولا حياة فيه، وأحيط بثمره القرآن ينقلنا نقلة فذة فريدة بلا أسباب وبلا مقدمات، تتحول مشهد الثمار، مشهد الثمار إلى مشهد البوار، وتحول مشهد الازدهار إلى مشهد الدمار، وينقلب هذا الرجل من مشهد العز والاستكبار إلى مشهد الندم والاستغفار، وسبحان الملك القهار. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، تحول مشهد الازدهار إلى مشهد دمار، وتحولت الثمار إلى بوار، وتحول الكبر والعز والاستكبار والكفر إلى هذا الندم والاستغفار، حيث لا ينفع الندم بلا مقدمات وبلا أسباب، يتحول كل شيء في ليلة واحدة إلى دمار كامل، إلى فناء كامل. فأصبح بفاء الترتيب والتعقيد يضرب كفا بكف، فأصبح وكأن هذا الدمار قد حدث في جزء من الليلة، تركها بالليل وهو يزهو ويتبختر ويتكبر، وفي الصباح يدخل فلا يكاد يعرف موقع حديقته، لا يكاد يعرف مكان بستانه، تحول كل شيء وتبدل كل شيء، وانتقلت الحياة وصارت الحياة موتا مروعا، وصارت الخضرة والثمار دمارا وبوارا مذهلا. فأصبح يقلب كفيه حسرة وندما وتأسفا على ما فات وعلى ما كان منه من كفر وجحود وإنكار للمنعم وفضله سبحانه. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. العروش جمع عرش، والعرش هو ما يعد لي العنب من تعريشة أو تكعيبة حتى لا تسقط أغصان الكروم أو العنب، وحتى لا تسقط الثمار على الأرض، وأنتم تعلمون هذا المشهد، فيدخل فيرى حتى هذه التكعيبة كما نقول نحن بلغة العصر قد تحطمت وسقطت على الأرض، ولم يعد للثمار أي أثر، ولم يعد للخضرة أي لون، تحول كل شيء وتبدل كل شيء وهي خاوية على عروشها. ويقول يا ليتني، متى لا ينفع الندم، مضى زمن الندم. كثير منا سيندم يوم لا ينفع الندم، فأنت الآن في زمن الإمهال وتذكر في الليل والنهار بقول الله وقول رسوله، ولكنك تنسى، بل وتتناسى، بل وفي غفلة قاتلة، بل وربما تهزأ بالمذكرين وتسخر بالعلماء المصلحين المجددين، وفي يوم من الأيام ورب الكعبة ستندم، ولكن لا ينفع الندم، مضى زمن الندم وانتهى وقت الحسرة والتأسف، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ عاوز ترجع ليه؟ لعلي. يا رجل حتى وانت بتطلب الرجعة ما انتش متأكد إذا كنت هتعمل صالحا أم لا. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويأتي الجواب كلا، كلمة شديدة، كلا، إنها كلمة هو قائلها. هل ستراجع نفسك الآن؟ هل ستقدم لنفسك الآن كشف حساب لكل ما مضى قبل أن يأتي عليك يوم تتأسف فيه ولا ينفع التأسف، وقبل أن يأتي يوم تندم فيه أشد الندم ولا ينفع والله الندم؟ يا ليتني، يقول يا ليتني، يا ليتني ماذا؟ يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وهنا يؤكد الحق تبارك وتعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا، يعني ما كان هو منتصرا في ذاته، ما حقق نصرا في أي ميدان من الميادين، لا في ميدان العقيدة ولا في ميدان الدنيا، لا في ميدان الآخرة ولا في ميدان الدنيا. ولم تكن له فئة أخرى من دونه أو من غيره تملك نصرته، فلا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تنصرك إن خذلك الله جل وعلا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن نصرك الله فلا يستطيع أحد على الأرض هزيمتك، وإن خذلك الله فلا تستطيع قوة على الأرض نصرتك. فالنصر من عند الله، وكل شيء بيد الله. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا، لم ينصر نفسه ولم ينتصر بنفسه، لا في ميدان العقيدة ولا في ميدان الدنيا، ولم يجد فئة مما كان يفخر ويعتز بها، لم يجد فئة لا من أولاده ولا من أتباعه المفتونين بما عنده من النعم والجاه والسلطان، لم يستطع أي أحد أن ينصره، ولم يملك هو أن ينصر نفسه، لأن الأمر كله بيد الله. فإن نصرك فأنت المنصور، وإن أغناك فأنت الغني، وإن أعزك فأنت العزيز، وإن أكرمك فأنت الكريم، وإن أهانك فلا يستطيع أحد إكرامك. ومن يهن الله فما له من مكرم. والله لو أهانك الله ما استطاع أحد إكرامك، والله لو نصرك الله ما استطاع أحد هزيمتك، والله لو أعزك الله ما تمكن أحد من إذلالك، والله لو سترك الله ما استطاع الخلق كل الخلق فضيحتك. فعلق قلبك بمن يملك لك سعادتك في دنياك وأخراك، وعلق قلبك بمن يملك لك ومن أمرك كل شيء. لا تعلق قلبك بالخلق، فالخلق أضعف من أن ينصروك، فضلا عن أن ينصروا أنفسهم، الخلق أضعف من ذلك. فعلق قلبك بالقوي الغني، علق قلبك بالعزيز الحي الذي لا يموت. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن استعز به أعزه وأغناه. قال جل علاه: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة بكاف عباده. فوالله الذي لا إله غيره لا حول ولا قوة لنا إلا به، فلنعلق قلوبنا به. أود أن لو جربت الأمة هذه العلاقة التي قطعتها وأرادت أن تجدد علاقتها بالشرق وبالغرب، وقطعت علاقتها مع الحق سبحانه وتعالى إلا من رحم الله، فذلت وهانت وهزمت، ولن تنصر ولن تمكن ولن تعز إلا إذا تعلقت من جديد بالله القوي العزيز الحميد سبحانه وتعالى. فهو وحده الذي يملك لها النصرة، وهو وحده الذي يملك لها العزة والكرامة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وما كان له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله. هناك وقف بديع لبعض أهل العلم يقولون: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا هنالك. ثم يبدأ بقوله: الولاية لله الحق. وقف جميل وبديع. وهناك من يقف على الوقف الأول الذي وقفت: وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق. ومنهم من ضم قولة الحق: هنالك الولاية لله الحق، فجعل الحق مرفوعا مضموما نعتا للولاية. هنالك الولاية الحق لله. وهناك من قرأ الحق بالكسر: هنالك الولاية لله الحق، فجعل الحق نعتا للفظ الجلالة لله الحق. هنالك الولاية لله الحق. الولاية أي النصرة، الولاية بالفتح هي النصرة، فلا نصرة إلا من الله، ولا عز ولا تمكين إلا من الله. وما كان منتصرا هنالك أي في هذا الموضع والموطن، الولاية لله الحق أي النصرة لله والعز والتمكين لله، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، هو خير ثوابا لكل من وحده وآمن به وعمل صالحا، وخير عقبا أي العاقبة الحميدة دائما أبدا لا تكون إلا لأهل الإيمان. وهذا ما سأقف معه في عجالة بعد جلسة الاستراحة، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. أسأل الله جل وعلا أن يذكرنا به وأن يعيننا على شكره، وألا يحرمنا فضله، وألا يخلى عنا ثوب ستره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فالغاية أيها الأحبة من ذكر هذين المثلين، والغاية من ذكر قصة صاحب الجنتين، أن يبين الله مآل الكافرين المتكبرين المتجبرين، ومآل المؤمنين الموحدين المستضعفين. أرجو أن تنتبهوا لهذه الغاية، لنقف لماذا ساق الله هذه القصة وأمر الله نبيه أن يضرب هذين المثلين. أقول الغاية أن يبين الحق جل وعلا مآل الكافرين المتكبرين المتجبرين، ومآل المؤمنين الموحدين المستضعفين. وكأن الله يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اصبر نفسك مع هؤلاء الموحدين المستضعفين من المؤمنين، ولا تعد عيناك عنهم أبداً، فإن العاقبة لهم. هل انتبهتم من الحكمة؟ فإن العاقبة لهم، فإن عاقبتهم النصر، وإن عاقبتهم التمكين، وإن عاقبتهم العز، وإن عاقبتهم السعادة في الدنيا والنجاة في الدنيا والآخرة. وذكر أولئك المتكبرين المتجبرين الكافرين الذين أمرونك بطرد هؤلاء المستضعفين، ذكرهم بمآلهم، فمآلهم في الدنيا البوار، ومآلهم في الدنيا الخسران، ومآلهم في الدنيا الذل، وكذلك في الآخرة خسران وبوار وذل وعذاب في الآخرة. هذه هي الغاية من ذكر هذه القصة، وهذه هي الحكمة من ذكر هذين المثلين. فلا تغتروا بما ترون الكفار والكافرين عليه الآن. أنا أقول لكم أقسم بالله الذي لا إله غيره، مآل الكافرين بما يمتلكونه الآن من قوة وعزة إلى ضعف وذل وهوان وخسران وعذاب في الآخرة، ومآل المؤمنين الموحدين المستضعفين نجاة وسعادة في الدنيا، ونصر في الدنيا، وتمكين في الدنيا، ونعيم أبدي خالد في الآخرة. هذه هي الغاية من ذكر القصة كلها. فلا تغتروا بما ترون فيه الكافرين من ألوان النعيم، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، أي لا يشعرون أنهم مستدرجون من الله، لا يشعرون أن مآلهم في الدنيا إلى الخذل والذل والخسران، وكذلك إلى الآخرة في الآخرة إلى العذاب. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا في الآخرة. وفي الدنيا النصرة والعزة والتمكين. نعم أقول ذلك بكل ثقة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هل تصدقون وعد الله؟ هل تصدقون وعد الله بمآل المؤمنين الموحدين المستضعفين؟ هذا حدث وسيحدث، هذا حدث وسيحدث. رأينا مآل الكافرين، رأينا مآل الكافرين في عهد النبي وفي هذه الأزمنة الماضية، ولكننا نرى الباطل الآن في صولة، ونراه الآن له جولة. ويظن بعض أولادنا وأحبابنا أن الحق قد انتهى إلى غير رجعة، وأن الباطل قد تمكن إلى الأبد. كلا كلا، فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب، فإنه مغلوب، فإنه زاهق، فإنه زائل. ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مهزوم، كأنه زائل، فإنه منصور، فإنه ظاهر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالخير بخير والشر بشر، الخير بخير والشر بشر. فلا ينبغي أبدا أن نشك في مآل الكافرين. لا تغتروا بما ترونهم الآن، لا تغتروا. والله جل وعلا من آن لآخر يرسل لنا بعض الآيات ليثبت المستضعفين المؤمنين الموحدين من أصحاب البصائر. فأنتم رأيتم بأعينكم جميعا على شاشات الفضائيات كلها بلا استثناء مشهد الرماد البركاني في أيسلندا الذي أوقف أوروبا بالكامل، وخسرت أوروبا وخسر العالم في أيام قليلة ما يقرب من $2 مليار، 1.7 مليار دولار في أيام. بركان رمادي، الرماد البركاني، هذه العاصفة البركانية، وهذا الرماد الذي ينبعث من إيه؟ رماد يتوهج نارا مشتعلة، يخرج من أين؟ يخرج من تحت الثلج، من باطن الجليد. يا خلق، يا خلق، ألا تتذكروا عظمة الخالق؟ أيها الخلق، ألا تذكروا جلال الملك؟ يخرج نارا من الثلج، يخرج رمادا بركانيا متأججا مشتعلا من باطن الجليد، من أيسلندا، من أيسلندا. بس قل من ينتبه وقل من يتذكر، وننسى ونتناسى. وهذه آيات يرسلها ملك الأرض والسماوات ليفيء الناس إليه وليثبت بها الموحدين المؤمنين المستضعفين. وكأن الملك يقول: لا تخافوا ولا تفزعوا، فإن معكم ملك السماوات والأرض، فإن معكم ملك السماوات والأرض وجبار السماوات والأرض. ويا لها والله من معية لو عرفنا قدرها، ويا لها والله من معية لو عرفنا جلالها. فمآل الكافرين إلى خسران في الدنيا والآخرة، ومآل المؤمنين إلى نعيم وإلى سعادة وإلى نجاة في الدنيا والآخرة. لا تغتروا. فمن قرأ منكم التاريخ وتابع الأحداث علم مآل الكافرين ومآل المؤمنين الموحدين الصادقين. هذه هي الغاية وتلك هي الحكمة التي من أجلها أمر الله نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى أن يذكر الكافرين والمؤمنين في آن بهذا المثل الرائع، بهذين المثلين وبهذين النموذجين المتكررين وبهذه القصة التي فيها من الدروس والعظات ما الله جل وعلا به عليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا به حتى لا ننساه. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تقطع عنا فضلك، ولا تخلع عنا ثوب إحسانك، واجعل نعيمك لنا في الدنيا موصولا بنعيمك لنا في الآخرة. اللهم اجعل نعيمك لنا في الدنيا موصولا بنعيمك لنا في الآخرة. اللهم اجعل فضلك علينا في الدنيا موصولا بفضلك علينا في الآخرة. اللهم ارزقنا شكر نعمك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وسع أرزاقنا بالحلال الطيب، واسطرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين والتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واستر نساءنا واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا واهد أولادنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم انصر التوحيد والموحدين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتبدل باشتياق للطعام، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي بالجلال عليك فاسعى لذكر الله.